سبحانك ما عبدناك حق عبادتك.
والصبح إذا تنفس. وإذا سألك عبادي عني فإني
اللهم اجعل القرآن الكريم نور قلبي وجلاء همي وذهاب حزني.
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم.
كتاب الله دستور عظيم به نهدى إلى سبل الصواب. به الآداب والأخلاق طورا وتمجيد لخالقنا المهاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. مشاهدينا الكرام أينما كنتم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من برنامجكم يتدارسونه بينهم، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة المجد الفضائية بالرياض. ضيفنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن معاذة الشهري، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود. أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الرحمن.
حياكم الله، حياكم سعد، وحياكم الله وإياكم المشاهدون.
نسعد بتواصلكم معنا عبر الأرقام التي تظهر لكم تباعا على الشاشة. مقطعنا في هذا اليوم من سورة القصص من الآية 29 وحتى الآية 43 بإذن الله تعالى. نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة الجزء الأول من مقطع هذا اليوم بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجهني. فإلى هنا.
فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب. فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون.
الشيخ عبد الرحمن، تتابعت معنا قصة موسى عليه السلام، خدنا جزءا كبيرا من هذه القصة، ماذا عن آيات هذا اليوم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كما تفضلت يا أخي العزيز أنه لا زال الحديث متصلا عن قصة موسى عليه الصلاة والسلام في سورة القصص، هذه السورة المكية العظيمة التي قص الله فيها علينا تفاصيل كثيرة من قصة نبي الله موسى ابن عمران عليه الصلاة والسلام. وقد وقف بنا الحديث كما تذكر في الحلقة الماضية عند موافقة موسى عليه الصلاة والسلام على ما عرضه عليه الرجل الصالح من أهل مدين، سواء قلنا أنه شعيب عليه الصلاة والسلام أو كان رجل صالح من أهل مدين.
نعم.
وجمهور المفسرين كما تقدم معنا على أن هذا الرجل هو شعيب عليه الصلاة والسلام. فوقفنا عند قوله تعالى: قال ذلك بيني وبينك، يعني موسى يقول لشعيب: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. اتفق على أن يعمل موسى عليه الصلاة والسلام أجيرا عند شعيب، يرعى له الغنم كما يظهر، لأن قلت أنه قال أن تأجرني 8 حجج ولم يذكر على ماذا، لماذا يعني يعمل ماذا. لكن يظهر والله أعلم من سياق الآيات أنه في رعاية الغنم أو في رعي الغنم. فموسى عليه الصلاة والسلام وافق على هذا العرض، على أن يرعى الغنم لشعيب عليه الصلاة والسلام 8 سنوات أو 10 سنوات. وقلنا أنه قد أكمل الأجل، بمعنى أنه قد رعى له 10 سنوات، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل قال: أكملهما وأطيبهما، لأن هذا هو اللائق بموسى عليه الصلاة والسلام. وسوف نتحدث اليوم في بعد أن قضى موسى عليه الصلاة والسلام هذا الأجل الذي بينه وبين شعيب، وخرج بزوجته من أرض مدين متجها إلى أرض مصر. لكن أريد أن أستأذنك يا شيخ مساعد أن أعلق على آيات سبق الحديث عنها في المحاضرة في اللقاء الماضي. والذي دفعني إلى هذا هو أنني سمعت أحد الذين يدعون إلى اختلاط الرجال بالنساء في زماننا هذا يحتج بهذه الآية بقوله تعالى: فوجد من دونهما امرأتين تذودان، وقال هذا دليل على أنه كان يجوز على اختلاط الرجال بالنساء مع بعضهم البعض. والمشكلة يا أخي العزيز هو أن القرآن الكريم يحتج به الموافق والمخالف، ويحتج به أهل الحق ويحتج به أهل الباطل على حد سواء، ولكن أهل الباطل يحرفون الكلم عن مواضعه ويقلبون الآيات ومعانيها لتوافق ما ذهبوا إليه. وتأمل في الفرق المنحرفة عن الجادة عن السنة، كلهم يحتجون بآيات من القرآن الكريم. وهذا من معاني قول علي بن أبي طالب لابن عباس عندما ذهب ليناظر الخوارج، قال: لا تجادلهم بالقرآن وإنما جادلهم بالسنة، فإن القرآن حمال أوجه. لكن الشاهد أنه قال هذه الآيات تدل على جواز الاختلاط، في حين لو تأملنا يا أخي مساعد ولو تأملتم أيها الإخوة المشاهدون في الآيات في قوله سبحانه وتعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون وجد من دونهم امرأتين تذودان الآيات، لو وجدنا أن هذه الآيات تدل دلالة واضحة على أن الاختلاط لم يكن في ذلك الزمان. وطبعا هذا يصح أصلا، الاستدلال بهذه الآيات يصح في حالة واحدة، إذا قلنا أن شعيب عليه الصلاة والسلام هو أبو هاتين الفتاتين وهو الرجل الذي ذهب إليه موسى، فيدخل تحت ما يسميه علماء أصول الفقه الاستدلال بشرع من قبلنا، وأنه شرع لنا إذا لم يرد في ديننا ما يخالفه. وإلا فمجرد كون موسى عليه الصلاة والسلام وقع له هذا ليس شرعا، لأن موسى عليه الصلاة والسلام لم يكن نبيا في ذلك الوقت، وإنما شعيب هو الذي كان نبي في ذلك الوقت، ولذلك نستدل بهذا من هذا الجانب. لكن نقول هذه الآيات لا تدل على جواز الاختلاط ولا على وقوعه بدلالة أمور. أولا أنه قال: فوجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان، معناها أنهم كانت منفصلتين تماما عن هذا الجمع،
معتزلين عن القوم.
نعم، هذه أولا. ثانيا أنه سألهما قال: ما خطبكما؟ وتقدم معنا أن الخطب في اللغة هو الأمر والشأن العظيم، فكأنه استنكر موسى عليه الصلاة والسلام وجود هاتين الفتاتين في هذا الموضع، ما خطبكما؟ يعني كأن الأصل هو بقاء المرأة في بيتها وبعيدة مستورة عن عيون الرجال، فهذا معنى ما خطبكما. ثم احتجت له واعتذرتا بعذر، فقالت: لا نسقي، نحن أولا لا نختلط بالرجال، لا نسقي حتى يصدر الرعاء، حتى ينصرف الناس ويسقون الناس ثم نسقي نحن. وما الذي دعانا إلى الخروج؟ ما دعانا إلا أمر ضروري، وهو وأبونا شيخ كبير لا يستطيع أن يسقي، وبعض العلماء المفسرين يقولون كان أعمى، وأبونا شيخ كبير. ثم أنه قال: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، فيه إشارة إلى أنها تمشي على استحياء كما تقدم الحديث عنه لشدة حيائها، وأنها لم تكن خراجة ولاجة كما كان ذكر ذلك ميمون بن مهران، وكما ذكر أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذه من الآيات التي له فيها رأي. يقول: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قال: كانت متلفعة بثوبها على وجهها. وهذه من نوادر الآيات التي يفسرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القرآن.
نعم.
فالشاهد أن هذه الآيات، ثم في آخر القصة لما رأوا هذا الرجل الأمين القوي، دعت أباها إلى أن يستأجره ويكفيهم هم الخروج والاختلاء والذهاب إلى مواضع الرجال إلى آخره. فالآيات والقصة كلها تدل على أن الاختلاط لم يكن سنة في الماضين، وأن ما استدل به الأخ الذي استدل بها على جواز الاختلاط لم يكن في مكانه. الآن
لعل الرد واضح في ذلك.
واضح واضح.
مجرد تأمل هذه الآيات.
نعم، التأمل في الآيات يدل على أنها ليست تدل على ما ذهب إليه من جواز الاختلاط، اختلاط الرجال بالنساء.
نعم.
ثم يقول الله سبحانه وتعالى، ينتقل الآن الحديث، لم يذكر لنا الله سبحانه وتعالى كم قضى موسى في مدين، هل بقي 8 سنوات أو 10 سنوات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بقي أكمل الأجلين. ولذلك جاء رجل نصراني إلى سعيد بن جبير، وسعيد بن جبير من كبار المفسرين من التابعين، فقال له: كم بقي موسى في مدين؟ فقال: لا أدري، ولكن أمهلني حتى أسأل حبر العرب، يقصد عبد الله بن عباس. فجاء سعيد بن جبير إلى شيخه عبد الله بن عباس وسأله، فقال: بقي أكمل الأجلين وأطيبهما، وهما 10 سنوات. فقال الله سبحانه وتعالى في أول الآيات التي معنا اليوم: فلما قضى موسى الأجل، أي قضى الأجل الذي اتفق عليه مع شعيب، وسار بأهله، استأذن موسى عليه الصلاة والسلام شعيب في الرجوع إلى مصر، فأخذ زوجته معه وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. وقد يقول قائل: ما الذي دعا موسى إلى الرجوع إلى مصر وهو ما يزال حديث العهد؟ يعني 10 سنوات مدة قصيرة، وهو قتل رجل من بني إسرائيل من الأقباط، فما يزال يعني الحديث ساخنا، لكن هذا من تقدير الله سبحانه وتعالى وتهيئته لموسى عليه الصلاة والسلام للنبوة والرسالة. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. لاحظ، نحن قلنا أن مدين هي تبوك وما حولها اليوم، وهو قد خرج من مصر ومر في طريقه على صحراء سيناء، المسافة تصل إلى 1000 كيلو تقريبا بين النقطتين. فموسى عليه الصلاة والسلام قد مشى هذه الطريق وهذه المسافة، مشى إلى وصل إلى المنتصف، ووصل إلى صحراء سيناء وإلى جبل عظيم بين مدين وبين مصر، وهو جبل معروف إلى اليوم يسمى جبل الطور، وقد سماه الله سبحانه وتعالى طور سيناء، نسبه إلى المنطقة التي هو فيها. قال: آنس من جانب الطور نارا، رأى عليه الصلاة والسلام نارا. يقول العلماء والمفسرون أنه كانت ليلة، تلك الليلة التي نبئ فيها موسى وأرسل، كانت ليلة باردة شديدة الظلام، وأن موسى عليه الصلاة والسلام قد ظل عن الطريق وليس معه إلا أهله زوجته. فلما رأى هذا النور وهذه النار فرح، لأنه يريد أن، قال في الآية: قال لأهلهم كثوا، تركهم في المكان الذي كانوا فيه، إني آنست نارا. ما لا تريد من النار يا موسى؟ قال: لعلي آتيكم منها بخبر، لعلي أجد هناك رجل يدلني على الطريق أو جذوة من النار، يعني آتيكم بقطعة كبيرة من الحطب ما زالت مشتعلة تدفئون، وما يدل على أن كان يوم بارد. قال: أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. والجذوة من النار هي القطعة الكبيرة من الجمر المشتعل، هذه تسمى جذوة وتسمى جذوة وتسمى جذوة، مثلثة الجيم. والاصطلاء هو للدفاع، الاقتراب من النار لكي يدفأ الذي يصطلي. وانظر سبحان الله العظيم إلى رحمة الله سبحانه وتعالى بموسى. موسى كان أكبر شيء يؤمله من هذه النار أن يجد هناك رجل يدله على الطريق، أو أن يجد قطعة من النار يدفأ بها هو وزوجته في تلك الليلة الباردة. لكن ماذا حدث له عندما ذهب؟ آتاه الله النبوة والرسالة وطمأنه ورزقه يعني نعمة عظيمة من أكبر النعم. فقال الله سبحانه وتعالى: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة. يقول: لما جاء موسى إلى موضع هذه النار سمع صوت الله سبحانه وتعالى، نداء الله سبحانه وتعالى. وهذا من فضائل موسى عليه الصلاة والسلام، أن الله سبحانه وتعالى كلمه مباشرة. موسى عليه الصلاة والسلام كلمه الله مباشرة، وهذه من فضائل موسى عليه الصلاة والسلام، ولم ينفرد بها، فقد كلم الله أيضا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن موسى كان من أظهر الأنبياء الذين كلموا مباشرة لقوله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما.
الشيخ عبد الرحمن في قوله يعني قال لأهله امكثوا، ألا يدل ذلك على غيرته وحرصه على أهله؟
نعم، يذكر العلماء هذا، يقولون أنه لم يكن يحب من يرافقه في السفر مع أهله لشدة غيرته عليه الصلاة والسلام، ولأنه كان رجلا قويا لا يحتاج إلى من يسافر معه. لكن قال فلما وصل إلى هذه النار سمع هذا الصوت يا موسى. من أين سمعه؟ قالوا سمعه يأتيه من جهة شجرة مباركة في الجانب الأيمن من الوادي. لما ذهب إلى الجبل الطور كان هناك وادي في الجانب الأيمن من الوادي، الجانب الأيمن بالنسبة لموسى عليه الصلاة والسلام، كان هناك شجرة. فسمع موسى هذا الصوت عندها. ما هذا الصوت؟ خاف موسى عليه الصلاة والسلام مع أنه رجل قوي وشديد، إلا أنه خاف خوفا بشريا معتادا. قال فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، والله سماها بقعة مباركة هذه المنطقة التي نزل فيها الوحي على موسى عليه الصلاة والسلام، لأنه بركة الوحي وبركة نداء الله سبحانه وتعالى له في هذا الموضع، هذا بركة عظيمة. قال أي يا موسى، يعني هذا النداء ما مضمون هذا النداء الذي سمعه موسى؟ هذا النداء يقول يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وقد ناداه بصوت يسمعه ويفهمه موسى عليه الصلاة والسلام. وكان بيد موسى عليه الصلاة والسلام عصا، وهي العصا التي سار لها فيما بعد، أصبحت هي المعجزة الكبرى والآية الكبرى لموسى عليه الصلاة والسلام. ويذكر المفسرون تفاصيل كثيرة من أين أخذ موسى هذه العصا، يذكرون أنه أخذها من عند شعيب، وأن شعيب عليه الصلاة والسلام قال لموسى خذ عصا من هذه الغرفة أو من هذه الحجرة عند شعيب عليه الصلاة والسلام، ولكي يرعى الغنم، لأنها أصلا العصا من الأشياء الأساسية لراعي الغنم. قالوا فاختار هذه العصا بالذات، وبعضهم يذكر أن هذه العصا من عهد آدم، وأنه كان يتوارثها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حتى وصلت إلى شعيب، لكن ليس هناك يعني دليل قاطع على هذا. المهم أنه أخذ هذه العصا فكانت بيد موسى كما في سورة طه، عندما قال الله سبحانه وتعالى وما تلك بيمينك يا موسى، تذكر أننا تحدثنا عنها. قال هي عصاي أتوكأ بها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال وأن ألقي عصاك، سمع نداء يقول يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وتلاحظ أن اختلاف العبارات هنا وعن القصة في سورة طه وفي سورة النمل اختلاف العبارات، ولكن لو جمعتها لكانت مكتملة الجوانب. وأن ألقي عصاك، فألقاها موسى عليه الصلاة والسلام، فلما رآها تهتز كأنها جان، والله سبحانه وتعالى قال في سورة طه فإذا هي حية تسعى، وقال في سورة الشعراء فإذا هي ثعبان مبين. الجان هنا ليس المقصود به من الجن، وإنما الجان هنا هو نوع من الحيات سريع الحركة مضطرب، وجمع الجان هنا هذا مفرد الجان، وجمعه جنان، جنان جمع جان، وهو هذا الثعبان المضطرب الصغير. قال فلما رآها تهتز كأنها جان خاف عليه الصلاة والسلام ولا مدبرا ولم يعقب، يعني لاذ بالفرار ولم يلتفت وراءه لما أدركه من الخوف، أولا ليلة مظلمة وباردة وزوجته معه وقد تركها بعيدا عنه، موقف صعب. ولم يعقب، يعني لم يلتفت إلى هذه الحية، فناداه الله سبحانه وتعالى قال يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، وأدخل الله سبحانه وتعالى على نفس موسى عليه الصلاة والسلام السكينة والطمأنينة، فرجع موسى عليه الصلاة والسلام إلى هذه الحية وأمسك بها فعادت العصا كما كانت. قال كما قال الله في سورة طه قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. ثم هذه الآية الأولى وهي الآية الكبرى، ثم قال أسلك يدك في جيبك، يعني أدخل يدك يا موسى في جيبك، وجيب الدرع هو هذا الموضع الذي يدخل منه الثوب في الرقبة، يعني رقبة تدخل، هذا هو الجيب. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، يقولون أنه كان موسى عليه الصلاة والسلام يدخل يده في جيبه ثم يخرجها فإذا هي بيضاء تتلألأ كأنها القمر وتضيء من غير سوء، يعني ليس هذا لمرض ولا لعيب فيك ولا لبرص. وتذكر الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه عندما جاء مسلما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل له آية نورا في جبينه يضيء له مد بصره. فقال الطفيل بن عمرو: يا رسول الله، ادعو الله أن يحوله في عصاي، فإني أخشى أن رآه قومي أن يظنوا أن بي مرضا. فشبعت الطفيل بن عمرو كان، لكن الله طمأن موسى قال: من غير سوء، يعني لا تخف يا موسى، ليس هذا لمرض فيك، وإنما هو آية وعلامة. ثم قال الله سبحانه وتعالى: واضمم إليك جناحك من الرهب. موسى عليه الصلاة والسلام خاف في هذا الموقف، فقال الله سبحانه وتعالى: اضمم إليك جناحك من ولا تخف واثبت. وهذا دعوة لموسى عليه الصلاة والسلام أن يثبت وأن يتحمل المسؤولية، وهذا معنى اضمم إليك جناحك من الرهب، يعني من الرهب يعني من الخوف والجزع الذي كان فيك.
وش معنى اضمم إليك جناحك شيخ؟
يعني الجناح، الجناح طبعا في الأصل اللغة الجناح هو جناح الطائر، لكنه استخدم في الإنسان، في جانب الإنسان وطرفيه، للإشارة إلى التواضع. فمنه قوله سبحانه وتعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، يعني تواضع، إشارة كأنك تخفض جناح الطائر. وأيضا في قوله في الوالدين قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فهو كناية في الإنسان. وكذلك هنا قوله: اضمم إليك جناحك من الرهب، أي اضمم يديك وجانبيك لبعضهم البعض، فإن هذا سوف يدخل للطمأنينة، وسوف يذهب عنك ما جاء، ما يعني ما حل بك من الخوف ومن الرعب.
ولعل ذلك شيخ عبد الرحمن الآن يذكر هذا مسألة ضم اليدين إلى الصدر في حال الرعب، أنه يخفف.
لا شك، لا شك، هذا لا شك صحيح، هذا يعني شيء فطري في الإنسان، أنه لأن القلب يفزع ويخاف. قال الله سبحانه وتعالى: فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. يعني هذان، يعني العصا يا موسى واليد، هاتان علامتان ومعجزتان وبرهانان وسلطانان لك أمام من تذهب إليهم، وهم فرعون وملئه الذين سوف يكذبونك وسوف تدعوهم. ثم قال الله عنهم: إنهم كانوا قوما فاسقين. يعني قال لموسى عليه الصلاة والسلام قبل أن تذهب: ترى هؤلاء القوم قوم فاسقين، فسقة، فجرة، سوف يكذبونك وسوف يعارضونك وسوف يعاندونك. فهذا أيضا تمهيد لموسى عليه الصلاة والسلام حتى يكون على بينة ممن سوف يأتي إليهم ويدعوهم. وهذا لا شك أن فيه فائدة، أنه ينبغي على من يدعو الناس أن يكون على بينة قبل أن يذهب إليهم عن حالهم وعن كيف مستواهم العلمي، مستواهم العقلي، كيف يدعوهم، ما هي الطريقة المناسبة لدعوتهم. ولذلك قال الله لموسى هنا: أنت سوف تذهب إلى فرعون وملئه، ثم قال: إنهم كانوا قوما فاسقين. فموسى عليه الصلاة والسلام مع هذا الموقف ومع هذه المفاجأة وتكليف من الله سبحانه وتعالى له بالرسالة، وأيضا هذه الآية العظيمة التي أول من رآها موسى عليه الصلاة والسلام وخاف منها، يعني هذه المعجزة التي أعطاها الله لموسى هو أول من خاف منها، وهو يريد أن تكون هذه المعجزة حجة له أمام فرعون وقومه. قال فموسى استجاب وقال: نعم يا رب، أنا قبلت هذا التكليف، لكن يا ربي هناك أعذار يعتذر بها لعل الله سبحانه وتعالى يذللها. قال: ربي إني قتلت منهم نفسا، يقول: أنا قتلت واحد من قوم فرعون، فأخاف أن يقتلوني، يعني أخاف أن يقتصوا مني فيقتلوني به، هذه أخاف منها، وأنا أصلا ما خرجت من مصر إلا بسبب
هربا منهم.
ثم طلب أمرا آخر، قال: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فأرسله معي يرد أن يصدقني. يقول: أخي هارون أكثر فصاحة مني. ولاحظ يا شيخ مساعد يقول: هو أفصح مني. في اللغة العربية عندما تقول أفعل مساعد أعلم من عبد الرحمن، معناها أنهما الاثنان على علم، لكن مساعد أكثر علما من عبد الرحمن. فكذلك هنا عندما قال: أخي هارون هو أفصح مني، معناها أنني فصيح، ولكن أخي هارون أكثر فصاحة مني. لأن بعض المفسرين يقول: كان موسى عليه الصلاة والسلام عييا، وهذا غير صحيح، موسى عليه الصلاة والسلام كان فصيحا، لكن هارون كان أفصح منه وأكثر فصاحة منه. ثم إن الله سبحانه وتعالى قد ذكر عن موسى أنه كان في لسانه عقدة، كما في سورة طه عندما قال: وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال: فأرسله معي ردءا يصدقني. ما معنى ردءا؟ قالوا: الردء في اللغة هو العون والنصير، كأنه يعينك وينصرك، هذا هو الردء في اللغة. قال: فأرسله معي ردءا يصدقني إني أخاف أن يكذبون. وهذا الخوف الطبيعي، يعني الإنسان يكره من يكذبه ولا يحب أن يجابه بأنه أنت البعيد كذاب أو لا. ولذلك لعل من الأدب حتى ولو كذب الرجل أن لا يقال له في وجهه أنه كذب مبالغة في الأدب، ويقال له لعلك أخطأت، لعلك وهمت، لعله قد ذهب عنك هذا المعنى أو كذا. أما أن يفاجأ الإنسان ويقال له أنت كذاب البعيد، فهذا ليس من الأدب. ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام خاف أن يكذبه فرعون وقومه، وهذا ما حدث. قال الله سبحانه وتعالى مطمئنا لموسى، قال لا تخف، قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما. وهذا سبحان الله العظيم من تقدير الله سبحانه وتعالى وحفظه لموسى عليه الصلاة والسلام. هو قتل رجل بني إسرائيل من الأقباط وخرج هاربا على وجهه، ثم أرسل إلى فرعون وهو لم يهرب إلا منه، ثم لم يطلب العون إلا بأن يشد عضده بأخيه وهو هارون عليه الصلاة والسلام. ولاحظ بركة موسى عليه الصلاة والسلام، ولذلك يقولون ليس هناك أخ أشد برا بأخيه من موسى بهارون، لأنه قد سأل الله له أن يجعله نبيا فاستجاب دعوته. قال الله سنشد عضدك بأخيك، ومعنى سنشد عضدك يعني سنقويك، لأن العضد في اللغة هو هذا العضد، يعني أصل اليد. لكن إذا قلت سأشد عضدك يا مساعد معناها أنني سأقف معك وسأنصرك. ومنه قول الشاعر يقول إني إذا نزل البلاء بصاحبي دافعت عنه بناجذي وبمخلبي، وسترت وشددت ساعده الضعيف بساعدي، وسترت منكبه العري بمنكبي. يعني أنك إذا قلت سأشد عضدك أي سأقف معك وأنصرك، فالله يقول لا تخف يا موسى سأشد عضدك بهارون وسوف أرسله معك وسيكون نبيا. ثم لا يكفي هذا، بل سأجعل لكم سلطانا وحجة تبلغان بها هذا الدين، وهي هذه المعجزات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. ثم قال فلا يصلون إليكما، وهذا هي الحماية الإلهية التي جعلها الله لموسى عليه الصلاة والسلام. وإلا قد يقول قائل موسى وهارون فقط، ولم يستطع فرعون بقوته وجبروته أن يقتلهما أو أن يصل إليهما بسوء. الله سبحانه وتعالى قال لا لن يصل إليكم. لذلك كان فرعون يهاب موسى هيبة شديدة ويخاف منه خوفا شديدا لما ألقاه الله في نفسه من الرعب من موسى عليه الصلاة والسلام. ثم قال بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون، وكذلك كل أتباع الأنبياء، فهم إذا ساروا على واتبعوا النبي فيما جاء به فهم الغالبون لأنهم على الحق، ومن يخالفهم على الباطل. وهذا أيضا فيه إشارة يا شيخ مساعد إلى أن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لم يسمي آيات الأنبياء معجزات، وإنما سماها آيات وسماها بينات وسماها سلطان، كما في هذه الآية قال ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، ثم قال بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. وهذا بعض العلماء يعيب على من يستخدم لفظة معجزة، يقول لا تستخدمون كلمة معجزة وتقولون معجزة محمد معجزة موسى، لأن كلمة معجزة لم ترد في القرآن الكريم ولم ترد في السنة النبوية. نقول هذا صحيح، ولكن هذا اصطلاح حادث وليس فيه حرج، ولكن يمكن تستخدم بينة، تستخدم علامة، تستخدم دلالة، تستخدم سلطان، وكلها تدل على هذا المعنى.
الشيخ عبد الرحمن العلف يعني في هذه الآية حينما طلب موسى عليه السلام من الله عز وجل أن يشد عضده بأخيه، ربما يكون في ذلك رسالة إلى الداعي الله عز وجل أن يأخذ احتياطه ويأخذ كل ما يعني يساعده على تبليغ دعوته في ذلك.
لا شك
يعني موسى لم يستأثر ذلك بنفسه، وإنما طلب حتى يكون أبلغ في الدعوة.
صحيح، موسى عليه الصلاة والسلام في قصته عبرة في هذا الجانب بالذات، أنه أولا دعا الله سبحانه وتعالى أن يشد عضده بأخيه فوافق الله سبحانه وتعالى وأجاب دعوته فكان هارون نبيا. ثم أنه قد اتخذ قال يا ربي لهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون فطمأنه، قال يا ربي في لساني حبسة فأحللها قال فأجاب دعوته. فتلاحظ أنه قد أخذ الاحتياطات وكل وسائل التي تعينه على نجاح دعوته قبل أن يبدأ فيها، وهذه يعني فائدة عظيمة تستفيدها من قصة موسى عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع.
نفع الله بكم شيخ عبد الرحمن. مشاهدينا الكرام وقفة قصيرة نعود بعدها للجزء الثاني من مقطع هذا اليوم، فابقوا معنا.
وتمجيد لخالقنا المهاب
سلام الله أبعثه إليه
لخالقنا المهاب
سلام الله أبعثه إليكم
سلام الله
إليه. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين مع الجزء الثاني من مقطع هذا اليوم. نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة الجزء الثاني فإلى هناك.
فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين.
إذا نواصل حديثنا مشاهدينا الكرام حول هذه الآيات مع ضيفنا فضيلة الشيخ عبد الرحمن الشهري. شيخ عبد الرحمن وصلنا إلى وعد الله عز وجل لموسى قال سنشد عضدك بأخيك.
نعم، بعد أن تلقى موسى عليه الصلاة والسلام هذا الشرف العظيم وهو شرف الرسالة والنبوة وأجابه الله سبحانه وتعالى إلى ما دعاه إليه فقال سنشد عضدك بأخيك ولا تخف سنجعل لكما إن شاء الله سلطانا فلا يصلون إليكما. فأطمأن موسى عليه الصلاة والسلام. تلاحظ كيف يطوي القرآن الكريم كثير من التفاصيل. فلما جاءهم ذهب موسى عليه الصلاة والسلام وشعيب وهارون ودخل على فرعون وعرض موسى عليه الصلاة والسلام على فرعون الرسالة. مضمون الرسالة التي جاء بها موسى عليه الصلاة والسلام إلى فرعون أنه يدعوه إلى الله سبحانه وتعالى، يدعوه إلى الإيمان بالله وحده لا شريك له، هذا واحد. الأمر الثاني أن يترك بني إسرائيل وهم قوم موسى عليه الصلاة والسلام ليخرجوا من مصر، لأنه قد بلغ اضطهاد فرعون وبلغ أذاه لبني إسرائيل مبلغا لا يطاق. فهذان مطلبان جاء بهما موسى عليه الصلاة والسلام. فيقول الله سبحانه وتعالى فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات، يعني موسى عليه الصلاة والسلام جاء إلى فرعون بآيات وبمعجزات واضحة وظاهرة وبينة وليس فيها لبس لمن أراد الله هدايته. أما المكابر فلا تنفع. فلما رأوا هذه الآيات، ما هي الآية الكبرى التي جاء بها موسى؟ تقدمت معنا مرارا، هي العصا وإدخال يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء. هاتان آيتان عظيمتان لموسى عليه الصلاة والسلام. فلما رأى فرعون وقومه والملأ الذين حوله هذه الآيات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى. الحية والشغلة هذا كل السحر، ونحن نعرف كيف نرد عليك هذا السحر.
وساروا على ديدن الأقوام الذين كذبوا الأنبياء من قبل.
قالوا وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، يعني دعوتك إلى الله سبحانه وتعالى وإلى توحيد الله سبحانه وتعالى هذه جديدة، هذه ما سمعنا بها في آبائنا الأولين، وهذه حجة ضعيفة دائما يلجأ إليها دائما الضعفاء الذين لا يملكون الحجة، فيقولون والله هذه أول مرة نسمع بها. طيب هل عدم سماعك بها من قبل دليل على أنها باطل؟ هذا دليل ضعيف. فقال موسى عليه الصلاة والسلام ردا عليهم وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. يقول إن كنتم تحتجون علي بأنكم لم تسمعوا بها من قبل فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الجميع وهو أعلم بمن جاء بالهدى من عنده. فحالهم إلى علم الله سبحانه وتعالى ثم هددهم فقال الله أعلم أيضا من تكون له عاقبة الدار. وعاقبة الدار أي العاقبة الدار التي تكون العاقبة فيها عاقبة حميدة كما قال الله سبحانه وتعالى فأولئك لهم عقبى الدار. كثير في الآيات في القرآن الكريم ذكر هذا الأمر عاقبة الدار يعني العاقبة الحسنة في الآخرة. يعني كأنه يقول سنرى من هو الذي سيضحك في النهاية ومن هو الذي سوف تكون له العاقبة الحسنة في النهاية. وهذا تهديد وتخويف لفرعون. فرعون ترك موسى كما ذكر الله سبحانه وتعالى مرارا كبرا وعتوا واستكبارا وتوجه بالخطاب إلى الملأ والحاشية الذين حوله. فقال فرعون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. انظر كبرت كلمة تخرج من فيه يقول أنا ما علمت لكم من إله غيري. وهو الكاذب يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الإله لكنه من كبره ومن استكباره في الأرض. وتذكر أنه قال في موضع آخر قال أنا ربكم الأعلى. يقول ابن عباس رضي الله عنهما كان بين قوله أنا ربكم الأعلى وبين قوله لما جاءه موسى هنا ما علمت لكم من إله غيري 40 سنة. انظر إلى حلم الله سبحانه وتعالى. بل انظر سبحان الله العظيم حتى لو تتأمل في قصة موسى وهذه فائدة عظيمة في الدعوة إلى الله. يقول الله في أول سورة القصص ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. متى هذا؟ قبل أن يولد موسى. ثم متى حصل هذا؟ بعد أن أرسل موسى بسنوات يعني لا تقل بحال عن 50 سنة.
ولعل الشيخ عبد الرحمن في ذلك يعني بشرى للمسلمين بأن مهما حصل يعني من ضعف من قلة في المسلمين ومع ذلك النصر هو مآلهم بإذن الله.
بالضبط هذا هو. يعني الإنسان أحيانا يقول كما قال الله سبحانه وتعالى قال ويقول الذين آمنوا ومتى نصر الله متى نصر الله استبطاء للنصر. لكن انظر هنا يقول نريد أن نمن على الذين استضعفوا ثم يكون هذا تتحقق هذه الإرادة الربانية بعد أكثر من 50 سنة. 50 سنة في العذاب وفي الاضطهاد وفي القتل وفي الانتهاك الأعراض وإلى آخره من العذاب الذي حل ببني إسرائيل. ولذلك نحن نقول لإخواننا الآن الذين يضطهدون في فلسطين وفي العراق وفي بقاع الدنيا العاقبة للمتقين. وما حدث لك في سبيل الله فهو كفارة لك والعبرة بالخواتيم. فيقول الله سبحانه وتعالى هنا قال وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. قلت لك أن ابن عباس يقول كان بين قوله أنا ربكم الأعلى وبين قوله ما علمت لكم من إله غيري 40 سنة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة النازعات قال فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. قالوا يعني نكال الكلمة الأولى والكلمة الآخرة التي بلغ فيها هذا المبلغ الذي يدعي فيه أنه هو الإله. فماذا يقول فرعون لوزيره؟ يقول يا أيها الملأ. الملأ هم الذين حوله من الحاشية الذين يملؤون أعين من ينظر إليهم. ما علمت لكم من إله غيري. لكن من باب التنزل مع موسى أوقد لي يا هامان أوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا. يقول يا هامان وهامان كان وزير عند فرعون أؤمر من يوقد على الآجر وهو الطين لكي يصنع منه اللبنات هذه الطوبة هذه اللبنات ثم يبني منها صرحا عظيما. والصرح هو القصر أو البناء العالي المرتفع. وتذكر مر معنا في سورة النمل قال إنه صرح ممرد من قوارير في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام. قال فاجعل لي صرحا. لماذا يا فرعون؟ قال لعلي أطلع إلى إله موسى.
الشيخ عبد الرحمن هنا يعني فرعون يناقض نفسه في ذلك. في بداية الآية يقول ما علمت لكم من إله غيري ثم يقول أطلع إلى إله موسى.
وهذه دائما عادة الظلمة والكفار والمنافقين متناقضون يناقض نفسه بنفسه. لكن هو من باب التنزل يقول أنا ما علمت لكم من إله غيري لكن علشان يقنع الناس عامة الناس. أين موسى ما هو يقول ربكم الأعلى الذي في السماء خلاص يا هامان أمر العمال. ولذلك يقولون 50,000 عامل شغلهم لكي يبنوا له هذا القصر. فبنى بعض العلماء يذكرون أنه بنى لهم هذا القصر وأنه بلغ فيه مبلغا عظيما لم يبلغه أحد من قبله، وبعضهم يقول بنى نصفه ثم أهلك من يبنيه. لكن الشاهد أنه يقول ابن لي صرحا أو قصرا مرتفعا عاليا، لماذا؟ لكي أصعد فوقه وأطلع إلى إله موسى. وفي سورة غافر يقول لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. لكنه يقول قبل أن يبدأ وإني لأظنه من الكاذبين،
يعني هذا فيه استهزاء وسخرية.
أيوة يقول من باب التنزل ابنوا لنا قصر نصعد ونشوف، لكن قبل ما تبنون أنا متأكد 100% أنه كاذب. وهذا وإني لأظنه من الكاذبين، الظن يأتي في القرآن الكريم، يأتي في اللغة العربية بمعنيين، يأتي الظن على درجات، ربما تصل إلى درجة اليقين وربما تقل حتى تكون شك، هذا الظن في اللغة وفي القرآن الكريم. فورد في القرآن الكريم مثل قوله سبحانه وتعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أي الذين يتيقنون أنهم ملاقوا ربهم. وورد في سورة الكهف أيضا في قوله وظنوا أنهم مواقعوها، يعني تيقنوا وتحققوا أنهم مواقعوها. ومثل هذه الآية أيضا، يعني الذي يناسب أن نقول هنا وإني لأظنه من الكاذبين أن نقول أن معنى الآية وإني لمتحقق ومتأكد أنه من الكاذبين، لأن هذا هو الذي يناسب استكبار فرعون وعلوه وعتوه.
فرعون له اسم آخر شيخ عبد الرحمن غير فرعون؟
والله يقولون فرعون هو اسم لكل من ملك مصر من الأقباط، ولذلك يقولون أن فرعون صاحب موسى اسمه الوليد ابن نسيت اسم والده. قال الله سبحانه وتعالى واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، يقول أن قوم فرعون قد استكبروا في أرض مصر وطغوا وبغوا وظنوا تيقنوا وظنوا أنهم لا يرجعون إلينا ولا يبعثون. قال الله سبحانه وتعالى فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. لاحظ يا شيخ مساعد أنه لم يذكر لنا كيف خرجوا إلى البحر وكيف فلق الله البحر لموسى عليه الصلاة والسلام ثم نجى الله موسى وبني إسرائيل وأغرق قوم فرعون، مع أنه ذكر التفاصيل في سورة الشعراء وفي سورة طه وفي سورة الأعراف.
نعم.
أليس كذلك؟
بلى.
لكن في سورة القصص هنا قال لاحظ قال فأخذناه وجنوده كلهم. بعض العلماء يقول وصلوا 2,600,000
الله
عدد جنود فرعون وقومه، ويشكك في هذا ابن خلدون في المقدمة ويقول هذا لا يتوافق مع طبيعة العمران، لأننا لو حسبنا ما يمكن يصلون إلى هذا، لكن على كل حال هم كانوا عدد كبير.
عدد يعني كبير.
عدد كبير. قال واستكبر هو وجنوده، قال فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. لاحظ حتى التعبير يا شيخ مساعد، فنبذناهم، والنبذ يكون للشيء الذي لا تحتاجه أو الشيء التافه، ولذلك حتى العرب يقول نبذتني كنبذك نعل أخلقت من نعالك، كأنك نبذتها ما لها قيمة عندك. فالله يقول قوم فرعون هؤلاء باستكبارهم وعلوهم أخذناهم فنبذناهم في اليم من هوانهم على الله وخزيهم. قال فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين أو عاقبة الظالمين. يقول يا محمد انظر أين هو فرعون وأين هم جنود فرعون، وتأمل سبحان الله العظيم إذا أراد الله للظالمين أن يهلكهم كيف يهيئ الأسباب. يعني أنت لو فكرت كيف يهلك الله قوم فرعون وجنوده مجتمعين بطريقة تأخذهم أخذة واحدة، والله على كل شيء قدير، لكن تأمل كيف نجى الله بني إسرائيل من هنا وأهلك الله فرعون وقومه من هنا بهذه الطريقة. قال فنبذناهم في اليم.
وسبحان الله وكأن هذه العاقبة يعني الأليمة والحقيرة كانت على قدر ما كان لديهم من استكبار
من الكبر ومن الغرور ومن الاعتصادقت. نعم. وذكر الله في سورة وقوم وفي موسى إذا أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. قال الله فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. قال الله سبحانه وتعالى هنا وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. يقول الله سبحانه وتعالى أصبح فرعون وقومه الذين كذبوا موسى عليه الصلاة والسلام أئمة في الضلالة. والإمام في اللغة هو الإمام الذي يؤتم به ويتبع سواء كان في الحق أو الباطل. الذي يتبع في الحق يقال له إمام هدى، والذي يتبع في الباطل يقال له إمام ضلالة كفرعون هنا وقومه. قال يدعون إلى النار، يعني كأن كل من يقلد فرعون ويسير على ما سار عليه فرعون من الكبر والكفر والاستكبار فهو كأن فرعون بهذا يدعو إلى النار من يصنع هذا الصنيع. قال ويوم القيامة لا ينصرون، لا يجدون من ينصرهم. ثم قال وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. يقول أتبعنا قوم فرعون في هذه الدنيا لعنة. تلاحظ هل سمعت يا شيخ مساعد أحد يقول فرعون رحمه الله؟
لا.
هل مر عليك هذا؟ حتى الفراعنة الذين الآن الذين يدعون إلى الفرعونية والعودة إلى فرعون لم أسمع أحد منهم يقول فرعون رحمه الله صنع كذا، وإنما يقال فرعون لعنه الله أليس كذلك؟
نعم.
وهذا من معاني هذه الآية، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، كل من يذكر فرعون يلعنه ويدعو عليه. قال ويوم القيامة كيف حالهم يا رب، كيف حال فرعون وقومه من القيامة؟ قال ويوم القيامة هم من المقبوحين، أي الذين قبحهم الله وشوه أخبارهم وصورهم ومناظرهم، فهم قباح الوجوه وقباح السيرة إلى اليوم، وهذا جزاء كل من كذب الرسل وكل من تصدى لدعوة الرسل. والحقيقة أن هذه القصة العظيمة، ولا انظر إلى القصص في القرآن الكريم، ثلث القرآن الكريم في القصص كله من باب الاعتبار، لأن للقصة وقع يا شيخ مساعد ليس لمجرد العبرة العادية، عندما تذكر القصة وتذكر ما فيها من العبر ليست كأن تعظ الإنسان مباشرة دون إيراد القصص. ولذلك جاءت هذه القصة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في أحوج ما يكون إليه في مكة، كان قريش يكذبونه ويردونه، وهم قد صنعوا به كما صنع فرعون بموسى عليه الصلاة والسلام، كذبوا واتهموه بأنه ساحر وأرادوا أن يخرجوه كما صنع موسى، فقد خرج واتهموا بالسحر وأنه كاذب صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. بل وحتى يعني هذه الصورة مكية، والمسلمون كان يعني وقتها في مكة كان يعني في ضعف،
نعم نعم نعم. ولذلك أقول لك كانت يعني هذه الصورة في وقتها للنبي صلى الله عليه وسلم في غاية التسلية وفي غاية العبرة، وحتى لقريش نفسها كانت تهديد لقريش، انظروا ماذا صنع الله سبحانه وتعالى بمن كذب الرسول، فكان فيها أيضا، ولذلك كانت سببا لإسلام عدد ممن أراد الله بهم الهداية والخير.
نفع الله بكم شيخ عبد الرحمن. أخذ العبرة والعظة يعني قليل شيخ عبد الرحمن،
هل ما زال عندنا وقت نذكر بعض؟
نعم ما يمنع.
نعم
دقيقة تقريبا.
انظر يا أخي العزيز إلى قصة موسى عليه الصلاة والسلام في هذه المواضع، وقد سبق معنا في المواضع السابقة بعض الاستنباطات من قصة موسى مع شعيب عليه الصلاة والسلام، لكن هنا انظر في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وثقل الدعوة إلى الله وأنها مسؤولية عظيمة. لذلك موسى عليه الصلاة والسلام عندما جاءه الأمر الإلهي من الله سبحانه وتعالى أن يرسل إلى فرعون، فرعون كان بطاشا وكان جبارا، فموسى عليه الصلاة والسلام استشعر عظمة هذا التكليف، ولذلك طلب من الله ضمانات وطلب منه العون، فوافق الله سبحانه وتعالى فأرسل معه أخاه هارون، ثم حل الله سبحانه وتعالى تلك الحبسة التي في لسانه، ثم أرسل معه آيات عظيمة، أرسل معه العصا وأرسل معه آية اليد. ولاحظ يا شيخ مساعد أنه يقول فذلك برهانان من ربك، هنا في هذا الموضع في هذه السورة يقول فذلك برهانان من ربك، بينما قال في سورة أخرى قال في 9 آيات إلى فرعون وملأه، فذكر أنها 9 آيات، ففي ذلك الموقف لم تكن إلا هاتان الآيتان، آية العصا وآية اليد، لكن بعد ذلك جاءت العصا وهي الجراد والقمل والضفادع والطوفان، آيات مفصلات ذكرها الله في سورة الأعراف. فكل هذا دليل على أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مسؤولية عظيمة، وأنه لا يستطيع الإنسان أن يؤدي حقها إلا إذا عانه الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي على الداعية دائما أن يلهج بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يجأر بالدعاء أن يعينه الله سبحانه وتعالى على إبلاغ هذه الدعوة بالأسلوب الحسن، كما قال الله لموسى عليه الصلاة والسلام قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى.
نفع الله بكم شيخ عبد الرحمن على هذه الكلمات المباركة. مشاهدينا الكرام في ختام هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن معاذ الشهري عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود. في ختام هذا الحديث نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الموفقين، وممن يختم الله عز وجل لهم بالخاتمة الحسنة، وممن يوفق في دنياه وآخرته. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير. تقبلوا تحياتي وتحيات الأخوة العاملين في هذا البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتاب الله دستور عظيم به نهدى إلى سبل الصواب، به الآداب والأخلاق طورا وتمجيد لخالقنا المهاب. كتاب الله دستور عظيم به نهدى إلى سبل الصواب، به الآداب والأخلاق
الأخلاق طرا وتمجيد لخالقنا المهاب وتمجيد لخالقنا المهاب.
سلام الله أبعثه إليكم
سلام الله نبعثه إليكم فأنتم صحبنا خير